بينهم برحاب الجنة والسفرة، برحاب الجنة والسفرة.
محمد محمد جوزوزن محمد جوزوزن محمد النفوس بيبقى أهدى رسول الله
تتغب للدين لفغفو لزين القرآن ضدو سكيفو جوتم كتاب الله جتم وكتاب الله جتم وكتاب الله جتم وكتاب الله
أجود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذه الحلقة الخاصة التي أتحدث إن شاء الله فيها عن الغسل والتكفين. ولا شك أننا في يوم من الأيام سنغسل، ولا شك أننا في يوم من الأيام سنكفن. إن موتانا أمانة، وهذه الأمانة ضيعها كثيرون من الناس إلا ما رحم رب الناس سبحانه وتعالى. ما أردنا أن نفزع الناس، وما أردنا أن نرعب الناس، إنما أردنا أن ننبه الناس وأن نعلم الناس بسنة سيد الناس صلى الله عليه وسلم. ماذا أمرنا بما أمرنا شرعنا الحنيف مع موتانا؟ لأننا في يوم من الأيام سنقف بين يدي ربنا نسأل عن كل كبيرة وصغيرة وعن كل حقيرة وعظيمة، إن كان حلالا فحساب وإن كان حراما فعقاب. لذا ذكرت لإخواني بعض أحكام الغسل والتكفين، وها أنا اليوم أشرح بصورة قريبة من العملية، أبين لإخواني وأخواتي ماذا نصنع في غسل موتانا واعلموا أن الرجل كالمرأة تماما إلا ما ورد النص بالتفريق، وسأذكر ذلك إن شاء الله تعالى. فهيا بنا إخواني وأخواتي نجلس بقلوبنا قبل أن تسمع آذاننا، نريد أن نتعلم، وقلت وأكرر لا نريد أن نفزع الناس ولا أن نرعب الناس، إنما أردنا تنبيه الناس وأردنا تعليم الناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلل لنا ولكم الصعاب، وأن ييسر لنا ولكم الأسباب، وأن يفتح لنا ولكم الأبواب، إنه حليم كريم وهاب. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا، وأن نلقى الله سبحانه وتعالى على رضوانه، إنه ولي ذلك ومولاه. فتعالوا بنا أيها الإخوة الأحباب لنرى ماذا نصنع في موتانا إذا توفاهم رب العالمين سبحانه وتعالى. فها هو أخ مثلا بين أيدينا، لو أننا قلنا فاضت روحه إلى بارئها سبحانه وتعالى. ذكرت لإخواني أن بعض الناس لا يعلمون علامات الاحتضار ولا يعلمون علامات الموت. ينبغي أن تعرف ذلك. ربما يكون الشخص يحتضر أمامك وأنت لا تدري، وأنت مطالب آنذاك أن تجعل هذا الرجل على قدر إمكانك وعلى قدر استطاعتك يموت على لا إله إلا الله، على لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إخواني ذكرت لكم قبل ذلك لو أننا جلسنا بين إنسان ورأينا هذا الإنسان مثلا في مرض أو في غير مرض، فإنه يظهر عليه علامات لاحتضاره. فإننا نرى على سبيل المثال نرى استرخاء في القدمين. فأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الروح تخرج من كل البدن وتخرج من القدمين، ترتفع شيئا فشيئا إلى ركبة الرجل أو المرأة، إلى المنتصف، إلى الصدر، إلى الترقوة، حتى تخرج بإذن ربها سبحانه وتعالى. وأذكر قصة حدثت على أيام سلفنا الصالح. في يوم من الأيام صار أحد الناس في جنازة رجل، فوجد أن الميت قدماه ممتدة واقفة متصلبة. فنظر ذاك الرجل لما يعلم من كلام أهل العلم عليهم رحمة الله، قال يا جماعة ما هذا الرجل؟ قالوا ميت نشيعه. قال هذا الرجل ليس بميت، قفوا هذا الرجل ليس بميت. لما؟ لأنه وجد القدمين كل واحدة واقفة بشكل عجيب متصلبة. قفوا. فبالفعل كيف الرجل مات؟ قال انزلوا الميت. فأنزلوا الميت، فمسك الرجل جريدة، وهذا كان في القديم، مسك جريدة وظل يضرب على قدم هذا الميت ضربة من بعد ضربة. قدر الله سبحانه وتعالى أن تتحرك القدم، ففوجئ الناس وفزع الناس. كيف والرجل كنا سندفنه الآن، كيف تحركت قدماه؟ قال ذاك العالم إن الروح إذا فاضت إلى بارئها استرخت الأعضاء. فحينما رأيت هذا التصلب علمت أن الرجل لم يمت. فحينما بدأت بضرب الجريدة أو بضرب القدمين بالجريدة، فكان هذا الرجل الدم شبه تجمد في هذه المنطقة، فسخنت المكان فبدأ الدم يتحرك، فتحركت قدم الرجل. لذلك أحيانا نسمع وأنتم تقرؤون وأنا أقرأ أحيانا فلان الفلاني ماله وضع في الثلاجة، وبعدين خرجوا من الثلاجة في المشرحة وجدوا الرجل حيا. سبحان الله، دفن وبعدين خرج من قبره بعد يوم، دفن وبعدين خرج من قبره بعد يومين وهو حي. ما هذا؟ بسبب أننا قصرنا في مسألة العلامات. إخواني استرخاء في القدمين، استرخاء في اليدين، وأنظروا إلى الصدغين، هذه المنطقة تسمى بالصدغ. فإن الإنسان إذا كان في احتضاره وسيموت فإن الصدغين ترى بهما انخسافا. يعني إيه؟ يعني كل صدغ يدخل إلى الداخل يبقى انخساف في الصدغين، واسترخاء في القدمين، واسترخاء في اليدين. وترى أن الوجه قد انتفخ. سبحان الله، وترى أن الوجه قد انتفخ. أنتوا عارفين يا إخواني وأخواتي، هذه علامات والله لو أننا تأملنا فيها بعين الرحمة، نعم والله، حينما نرى مثل هذه الأشياء فيدرك الحاضرون بأن الشخص يموت، فيستطيعون أن يلقنوا لا إله إلا الله لكي يموت الشخص على لا إله إلا الله، فتكون سببا في رحمة الله سبحانه وتعالى به. شحوب في اللون، وأحيانا ترى الميت عيناه مفتوحة، ربما تشخص إلى أعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يرى الملائكة ويسمع أصواتا طارة ولا يسمعها طارة وهكذا. المهم، الرجل الذي معنا أو المرأة التي معنا، إذا وجدنا هذه العلامات قلنا لإخواننا وأخواتنا عليكم أن تفعلوا شيئا، إما أن تأتوا بماء، إن استطاع أن يشرب شربوه، فإن الحلق يجف عند الاحتضار، إن الحلق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا وإياكم. طيب مش هيقدر يشرب، قطر بالماء قطرة قطرة لكي تبلل الفم. طب مش هنستطيع، هات قطنة وبلل هذه القطنة ومررها من حين إلى آخر على شفتيه. طيب، ونلقنه إذا قال لا إله إلا الله، أخبرناكم قبل ذلك أننا لا نعيدها مرة أخرى، إذا تكلم بكلام بخلاف هذه الكلمة نكرر عليه أمر التلقين حتى يموت وقد قال آخر كلمة من لسانه في هذه الدنيا لا إله إلا الله، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا لأن الكلام طويل، وسأحاول يعني أن أجمل الكلام بغير إخلال. لو أن الشخص الذي معنا رجلا كان أو امرأة، فاضت روحه أو فاضت روحها إلى بارئها سبحانه وتعالى، ربما يا إخواني أدخل على الميت فأرى أن كل قدم في ناحية وكل يد في ناحية، وأرى أن العينين قد انفتحتا، ماذا علي آنذاك أن أصنع؟ أصبر واحتسب، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا علي أن أصنع؟ ما عليك إلا أن تضم القدمين، ثم ماذا؟ عليك أن تجمع اليدين، ثم ماذا؟ انظر إلى العينين، إن كانتا قد فتحتا كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مع أبي سلمة، فلقد غمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وهو يقول عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا خرجت تبعه البصر، إن الروح إذا خرجت تبعه البصر. وذكر العلماء لذلك طريقتين، الطريقة الأولى العينين كلاهما مفتوح، إما بكف يدي بهذه الصورة، بكف يدي الأعضاء كلها انفصلت، كل العظام يعني عندي الرأس كأنها انفصلت عن الرقبة، سبحان الله، العظام مفككة، الكف منفك، كف القدم منفك، العظام مفككة. ولذلك يا أخواني لو أتينا بالميت فأردت أن أفتح فمه فأنزلت حنكه لم فتح، أردت أن أرفعه يرتفع معي، سبحان الله، العظام مفككة بعد الموت. لك طريقتين، الأولى إما أن تغمض العينين بكفيك وإما بأصبعيك. استحب بعض العلماء عليهم رحمة الله أن تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكرها النووي وغيره عليه رحمة الله، ذكر ذلك في المجموع، لكن لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت ذلك عند التلحيد، عند نزول القبر تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله، على اختلاف الألفاظ التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما في هذا لا أعلم ذكرا معينا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أغمض العينين إما بكفي وإما بالأصبعين بالسبابة والوسطى، ثم ماذا؟ ربما أرى الفم مفتوحا، فماذا علي؟ علي أن أمسك رأسه من أعلى وأن آتي بيدي الأخرى أسفل الحنك، ثم أرفع هذا الحنك حتى يغلق. طب وبعدين؟ عليك أن تأتي بقماش وليكن كهذه مثلا، ثم ماذا؟ ثم أنزل هذه القماشة من تحت حنكه وأربطها أعلى رأسه. طب لما تصنع هذا؟ حتى لا ينفتح الحنك، وأنتم تعلمون إن الميت لو تركناه وخذ والعينان مفتوحتان من دخل عليه رعب منه، والفم مفتوحا من دخل عليه رعب منه، ولذلك الفقهاء كانوا يعللون هذا ألا يدخل شيء من الهوام. تقول الآن أنا في بيت ما فيهوش هوام، العلماء قالوا ربما تكون هيئته منظره، لذلك قالوا نغلق الفم ونغمض العين. طبعا يا إخواني وأخواتي، لو وجد المغسل أسرعوا بالجنازة ولا يفعل كل هذا، إنما يدخل يجرد الميت من الملابس ويبدأ في التغسيل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. إنما أتكلم على قوم لا يعرفون وأرادوا أن يفعلوا ذلك إلى أن يأتي المغسل أو إلى أن تأتي المغسلة. ربطنا الحنك بهذه الصورة، ثم ماذا؟ ثم عليك أن تفعل ما كان يفعل على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليك أن تستر كل البدن، قماشة طويلة تستر بها كل البدن. طبعا ليست كهذه، إنما كل البدن يستر. ولذلك ستر أبو جابر حينما مات، وأتى جابر رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا حينما رأى أباه هكذا كشف الثوب عن أبيه وهو يبكي، ثم بكى الصحابة ينهو جابر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقف ينظر إلى جابر وإلى أبيه وقال ولا ينهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أخذ العلماء من ذلك أنه إذا ستر جاز أن يكشف، وسيأتي ذلك حتى ولو بعد الكفن، ولو بعد أن أكفنه، إذا كانت مثلا بنته كانت في سفر وأتت، أو ابنه وأراد أن ينظر إليه وما رآه، وأردنا أن نفتح له الكفن لينظر ثم بعد ذلك نغلقه مرة أخرى، لا إشكال في ذلك. لما حدث ذلك مع جابر وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا صنعنا الآن؟ سترنا جميع البدن. لكم يا إخواني وأخواتي أن تفعلوا شيئا بالميت أيضا، ممكن قبل أن يأتي المغسل لكي نسهل الأمر ممكن أن نجرده من ملابسه، وننتبه ونحن نجرد الميت من ملابسه. لذلك لما مات رسول الله صلوا عليه الصلاة والسلام قالوا هل نجرد موتانا، هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، كما نجرد موتانا، يبقى كانوا يجردوا الموتى، هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. فألقي عليهم شيء من السنة حتى سمعوا اتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسلوه بثيابه، فلم يجرد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد أن الموتى تجرد، لكن ننتبه ونحن نجرد الموتى ألا نمس العورة. نعم، حتى وإن كان ميتا ألا نمس العورة، إنما نلبس جوانتي أو نحو ذلك، أو ننف بعض القماش على اليد حتى لا نبشر العورة المغلظة سواء لرجل أو لامرأة. نجرد الميت من جميع ملابسه، وننتبه غير مسألة مس العورة ألا نطلع على العورة. يعني ممكن الإنسان يجرد الميت دون أن يطلع على العورة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، فما بالكم برجل وامرأة، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. يبقى إذن نجرد الميت من ملابسه. ثم ماذا؟ ذكر فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله أن نأتي بشيء صلب، وليكن مثلا في حاجة نصف كيلو أو نحو ذلك، ثم ماذا؟ ثم نجعل ذلك على بطنه. طب لماذا نجعل هذا الثقل على بطنه بنصف كيلو أو نحوها؟ قالوا لأن هناك بعض الأبدان تنتفخ بسرعة، فحينما نصنع ذلك فكأن ذلك يجعله الله سببا في عدم انتفاخ البدن. ثم ماذا يا إخواني؟ يأتي المغسل فينصح إذا أراد المغسل أن يغسل، أولا لابد أن يكون المغسل أمينا. ما معنى كلمة أمين؟ نقصد بكلمة أن يكون أمينا أن يكتم إذا رأى شيئا، إذا رأى شيئا من الخير لا حرج عليه أن ينشر هذا الخير وأن يبشر بهذا الخير، لكن إن رأى سوءا عليه أن يكتم. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ يسكت ويقول نسأل الله الرحمة للجميع، خير إن شاء الله، ونحو هذه العبارات التي يوري بها. بعض العلماء جوز، خذوا بالكم من الكلام، بعض العلماء جوز للمغسل أن يذكر السيء الذي يراه دون أن يذكر الرجل، إنما يذكر أفعاله السيئة ويذكر كيف كان على خشبة الغسل، كيف كان في القبر ونحو هذا، ليتعظ الناس لا لفضيحة الرجل. فممكن أقول كان الرجل مرابيا، كان رجلا مثلا يظلم الناس، كانت امرأة تغتاب وتنم ولا تصلي وحدث معها كذا وكذا، دون أن يعلم الإنسان من هذا الرجل ومن لما، ليتعظ الناس ليعتبر الناس. لكن لا أقول إن فلان هذه تدخل في فضيحة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ثوابا للمغسل، من غسل ميتا فكتم عليه، يبقى كتم عليه مش كتم الخير، يبقى معنى ذلك يتكلم على رجل رأى سوءا رأى شرا فيقول، لأن ذلك ربما يظهر وربما لا يظهر. صلى الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا وعلى خشبة الغسل وفي القبر وبين يديه سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا، اسمع، فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، وفي رواية 40 كبيرة. الله أكبر، 40 مرة و40 كبيرة، هذا ثواب عظيم. وصحح ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه أحكام الجنائز. طيب، قلت لابد أن يكون المغسل أمينا، نعم. طيب 2، لابد أن يكون المغسل عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أن يكون عالما بالسنة. لا أقصد أن يكون كابن تيمية عليه رحمة الله، ولا أن يكون كابن القيم ولا نحو هذا، لا 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 يا إخواني، إنما أقصد أن يكون عالما بأمر التغسيل وأمر التكفين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وألا نترك الناس لأنهم يجهلون ولا يعلمون، يدخل الشخص يفعل في الميت أفعالا ما هي من السنة وبدعا وخرافات وخزعبلات، جزاك الله خيرا يا فلان، جزاك الله خيرا يا فلان، وهو سبحان الله تجرأ وفعل ذلك بأمانة ويسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك إن كان الشخص قد وصى بأن يغسلني فلانا، يغسلني فلانا، يبقى نأتي بفلان هذا طالما أنه على السنة. ولذلك ذكر العلماء أن وصية الميت تفتح قبل الشروع في تغسيله. لما ربما وصى أن يغسله فلان، أن يصلي عليه فلان، أن يدفنه فلان، وهذا من حقه، وهذا من حقه طالما أنه من أهل الصلاح وأوصى بأهل الصلاح، طالما أنه أوصى بأهل الصلاح وبأهل العلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أن يكون المغسل أمينا، أن يكون عالما بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل هذا المغسل، سبحان الله، يقول بعض الفقهاء المغسل يكون معه أعوان، يكون معه مساعدين، فله أن ينتقي من يعرف التغسيل، وله أن ينتقي، اسمع، من بعض أهل الميت من يراهم في طرف زائد. لما؟ لكي يتعظ، لكي يعتبر، يقول تعال أنت معي يا فلان، تعال ناولني يا فلان. لكن لا نكثر من الدخول على الميت، سبحان الله. ولذلك أنا أتذكر الآن كلمة عظيمة لابن سيرين رحمه الله، قال إذا غسل الميت اعمل إيه؟ أظلم المكان. ليه؟ حتى يستر. إحنا منقولش أظلم المكان، المكان منور، لكن ما ينفعش أن أغسله في سطح والناس يطلعون، ما ينفعش أغسله في شقة وأفتح الشباك على الآخر ولا البلكون على الآخر والناس يطلعون على الميت وأنا أغسله وهم في بيوت أخرى. ما ينفعش أدخل أغسل ميتا والغرفة كلها رجالا ولا الغرفة كلها نساء وهذه للعبرة وهذه للعبرة، لا، معك واحد، معك 2 3 بالكثير، لكن لا تكثر. لما؟ لأن الميت هذا ينبغي أن يستر، وهذه سترة، وهذه سترة له، وكفى بالموت عظة وعبرة كما يقول البعض. لذلك يا إخواني ينبغي علينا أن نتنبه لمثل هذا، عليه أن يكون في مكان مستور وأن يستر الميت قدر الاستطاعة. لا يتجه المغسل مباشرة إلى الجثة، إنما عليه أن ينظر ابتداء لتحضير الأشياء التي معه. ابتداء 1، وجد الميت بهذه الصورة، نعم، يبقى ماذا عليه؟ عليه أن يعد كفنه عشان ما يغسلش وبعدين يبدأ يجلس ويجلس في الكفن. لا، عد الكفن، عد أشياءك أولا، عليك أن تعد الكفن. ماذا نصنع في الكفن؟ مثلا كفن رجال معي، رجل معي، كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب. هذا مثلا على سبيل المثال يا أخواني، هذا كفن، كفن يكفن فيه الرجال ويدرج فيه الرجال وتدرج فيه النساء. لو أننا لاحظنا هذا القماش يا أخواني، بهذا العرض، هذا ما يسمى بالقماش العرض ماله عرضين. يعني ايه العرض عرضين؟ يعني هذا القماش لو انني اردت ان الفه على جسدي سيغلق على جسدي، صح؟ نعم. هل يحتاج مني ان اخيط قماشة بجوار اخرى؟ الجواب لا. ولذلك لا تتعبوا انفسكم بان تاتوا بقماش العرض عرض واحد. طب العرض عرض واحد ما يمكن ابدا ان يغلق على جثة، لذلك ناتي بقماش وبجوارها اخرى. وبعض الناس يظن الخياطة لها طريقة معينة والقماش له طريقة معينة. شوفوا يا أخواني، نتفق على شيء في الأكفان، نتفق على شيء. لو أننا وضعنا الرجل أو المرأة في كفن ولو واحد سطر بدنه كفى عند أهل العلم عليهم رحمة الله. إنما نحن نتكلم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أكفان. ثلاثة أكفان، ماذا أصنع في هذا القماش؟ القماش أحيانا يكون معدا، إذا كان العرض عرضين يبقى مش هتحتاج لمخيط. طب العرض عرض واحد عليك أن تخيط، يقول لك وسع المكان شوية، وسع المخيط، وسع الإبرة شوية. وسعت أو لم توسع لا شيء في ذلك يا إخواني، ولم يرد في ذلك هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون حتى نوسع للجثة، لا لا حرج، خيطناها على مكنة أو على غير ذلك لا إشكال. المهم عندي ثلاثة أثواب وأضع الكفن. قال العلماء عليهم رحمة الله نضع أفضل واحدة أول واحدة، لما؟ لأنها ستكون الظاهرة عند الناس. والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى وسع على جميعنا، حتى منا من لم يستطيع أن يشتري الكفن فيجد من يقف بجواره ويأتيه بهذا الكفن. نجعل الأكفان هكذا، وضع القماشة الأولى وبعدين وأجعل الثانية وبعدين أجعل الثالثة. لك أن تضع بين الأولى والثانية طيبا، ولك أن تضع بين الثالثة والثانية والثالثة طيبا، ولك أن تضع على الثالثة طيبا، ولك حينما تغلقها أن تضع طيبا. خذوا بالكم يا أخواني، وضعنا القماشة الأولى ثم القماشة الثانية عليها ثم القماشة الثالثة عليها، فأصبحت الثلاثة بهذه الصورة واحدة فوق الثانية. ماذا علي أن أصنع؟ آتي من الجانب الأول، من الطرف الأول، ثم ماذا؟ أجمع هذا الطرف بهذه الصورة، أبرمه، جمعه، لفه إلى أين؟ إلى منتصفه مثلا، إلى منتصف هذا القماش. وبعدين من الناحية الثانية عليك أن تلف الكفن بهذه الصورة، إلى أين؟ إلى المنتصف الآخر، حتى يكون الكفن معك بهذه الصورة. يبقى أعددنا الكفان ولا شيء. طب والمرأة؟ والمرأة كذلك لنا أن نكفنها أيضا في ثلاثة أثواب، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكفن في خمس، إنما الأحاديث الواردة في ذلك لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح ذلك عن بعض السلف كالشعبي رحمه الله تعالى وغيره، صح عنهم أنهم كفنوا في خمسة. فلا حرج إذا كفن في ثلاثة، الرجل كالمرأة، للقاعدة الأصولية على الرجح التي تقول ما يخاطب به الرجال يخاطب به النساء، وما يخاطب به النساء تخاطب به الرجال، إلا ما دل الدليل على التخصيص. وماذا علي؟ علي أيضا أن أقطع بعض الأقمشة بهذه الصورة. لما هذه الأقمشة؟ وممكن تكبرها شيئا ما. هذه الأقمشة يا إخواني حتى نمسح النازل، اعمل واحدة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، اعمل ثلاثة، إن وجدت ما ينزل مرة أخرى بأربعة، ينزل تاني خمسة، ستة، سبعة. واستحب العلماء أن تختم على وتر، يعني استخدمت ثمانية وخلاص نظف المكان، استخدم التاسعة لتوتر. هكذا استحب العلماء عليهم رحمة الله. طيب، وحضرت هذا القماش الذي أمسح به، حضر هذا القماش الذي تربط به الكفن، كهذا القماش الذي وضعناه على رأس الميت، هذا قماش يربط به الأكفان. طيب، حضرنا هذا القماش، عليك أن تعد سترة للميت سواء كان رجل أو امرأة. طيب، ما هي السترة؟ السترة يا أخواني بالنسبة للرجال أستره بهذه الصورة، المهم من فوق السرة يكون هذا مغطى ولغاية الركبتين هذا مغطى. وأنا أنصح إخواني وأخواتي، ليس شرطا أن نجعل السترة من نفس قماش الكفن، ليس هذا شرطا، بل بالعكس أحيانا قماش الكفن يكون خفيفا، فإذا وضعناه سترة مثلا على الرجل وقد جردنا الرجل تماما، حينما نضع الماء هذه السترة تلصق على البدن فتظهر العورة. فلذلك لا حرج أن آتي بملاية مثلا أو بقماش يعني ثخي شيئا ما حتى أستر هذا الميت، فاستره سترك الله سبحانه وتعالى. إن كانت مرأة عليك أن تغطي من ثديها إلى أين؟ إلى ركبتيها، إلى ركبتيها نغطي. وليس معنى أن المرأة تغسل المرأة أنها تنظر للعورات أو تمس العورات بسهولة، لا يا إخواني، هذه سترة وينبغي للإنسان أن يحافظ على الشرع. طيب خلاص، معايا سترة ومعايا الأربطة ومعايا الكفن ومعايا هذه الأشياء، كذلك يا إخواني عليك أن تأتي بقطن. هذا القطن لما؟ إنك ستستخدم هذا القطن في مسألة المضمضة وفي مسألة الاستنشاق للميت، فيكون معك قطنا. كذلك أيضا ذكر العلماء عليهم رحمة الله يكون معك كفورا. طب ليه الكفور؟ تجعله في الغسلة الأخيرة. ليه في الغسلة الأخيرة؟ أذكر أن ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر أن ميتا، طبعا ذكر فوائد للكفور في المغني رحمة الله عليه، قال إن الكفورة يسبب، واحد شوف من منافعه، واحد يجعل الجسد يتأخر في مسألة تحلله، لا يتحلل بسهولة بسرعة. أذكر قصة مرة أن جسدا حفروا عليه وأرادوا أن يدفنوا في هذا المكان بعد 40 سنة، 40 سنة كان الإنسان مات خلاص انتهى، حفروا وجدوا الجثة كما هي، سبحان الله. لا أقول إنه شهيد أرض المعركة، لا 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 لا، فذكر العلماء وأن من أسباب ذلك أنه قد وضع الكفور على بدنه. الكفور يا أخوان له استخدامات كثيرة. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل رائحة وخلاص؟ لماذا قال واجعله في الأخيرة كفورة؟ ليه؟ لماذا قال كفورا؟ أولا يبعد الهوام عن البدن، يبقى عندي واحد يجعل البدن يتحلل بعد فترة، اثنين يبعد الهوام، يعني أي هوام تأتي سبحان الله لا تطيق رائحة الكفور تبتعد، في النهاية يتحلل لكن تبعد الهوام عن البدن. ولذلك أنصح إخواني وأخواتي إذا وجدنا جرحا في بدن الميت وينزل منه دم، سبحان الله الكفور إذا وضع على مكان هذا الجرح فإنه يصلب الدم مكانه ولا يجعل الدم ينزل مرة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام واجعله في الأخيرة كافورا أو شيئا من الكفور. لذلك أتينا بالكفور، هل يغني عن الكفور أي رائحة؟ ضع أي رائحة لكن الكفور لن يقوم بوظيفته شيء آخر. طيب، وعلي أيضا يا إخواني أن آتي، إن أردت أن تأتي بشيء من المسك لا إشكال، وعليك أن تأتي أيضا بجوانتي، لا يكون كهذا. مثلا بعض الناس يأتي ممكن يتجرأ إيه هيغسل الميت بيديه ويمس العورة يا أخي ما هذا؟ من الذي أباح لك ذلك؟ هل أنت أردت أن تأخذ ثوابا؟ أنت أردت أن تأخذي ثوابا أم أردتم عقابا يا جماعة؟ وبعض الناس يأخذ شيئا من قماش الكفن ويجعله جوانتي على يديه ويخيطه ما فيش مشكلة. طب لماذا لا تأتي بجوانتي أسمك من هذا ثم تلبسه لما في يديك حتى لا تباشر عورة الميت ولا جسد الميت بيديك، يكون بينك وبين جسده حائل. يبقى إذن معنا مسألة الجوانتي هذه. كذلك يا إخواني بعض الناس يستخدم الليفة، لما ربما في وسخ على البدن، دم مثلا في مكان معين، وانت عارفين الميت ربما يعني يكثر من العرق وتكون هناك رائحة ليست طيبة، فبعض العلماء استحب أن تأتي بالصابونة وبالليفة ابتداء. لكن هذه الليفة يا إخواني أو هذه اللفة يا إخواني ما يليق أن نفعل بها أو أن نغسل بها الميت. هذه أكرمكم الله في الغالب يعني أمهاتنا وأخواتنا يغسلون في الحمامات وفي البيوت، يغسلون أكرمكم الله الأطباق والحلل بمثل هذه. ائتوا بليفة عادية يا إخواني وطبية، استخدموا مع الميت. لماذا لا تستخدموا مع الميت ما يستخدم مع الحي؟ وليس شرطا أن نأتي بشيء جديد، ائتي بالليفة التي عندك في الحمام ما إشكال، استخدمت قبل ذلك لا إشكال، من قال أنها لابد أن تكون جديدة؟ صابونة لا أيضا إن كان هذا ولا بد ما فيش مشكلة، لكن إن غسلتها مثلا وأردت أن تستخدم جديدة أو أردت أن تستخدم القديمة لا حرج. لكن مثل هذه اللوفة أيضا لها أضرار أخرى، حينما تأتي وتغسل الميت هذا الشعر يتساقط على بدن الميت، بعدما تغسل ترفع هذه الشعرة وترفع هذه الشعرة أو تفضل تصب بماء وتسرف في مسألة الماء حتى تنزل هذا الشعر. هذه يا إخواني من فينا أكرمكم الله يغتسل بها؟ لابد أن نتعامل مع الميت برفق وبرحمة كالحي تماما. يبقى إذن ننتبه لمسألة الليفة أو اللوفة هذه. كذلك الماء، بعض العلماء قال نأتي بماء حار، بعضهم قال يا نأتي بماء بارد لأن الحار يزيل، والثاني يا إخواني إنما يغسل الميت بالماء الذي يغسل به الحي. إحنا في الصيف في الغالب الماء بارد شيئا ما، طب في الشتاء الماء ساخن شيئا ما، ومش معنى أنه هو ميت أجيب الماء وهو يغلي وعلى بدن الميت، لا، مش معنى أنه هو ميت أجيب ماء مثلج وأضع على الميت وأغسل به، لا، إنما أستخدم معه الرفق كما ذكرت. وأعدل الأقوال عند العلماء عليهم رحمة الله أن نأتي بالماء الذي يغتسل به الحي، الذي يغتسل بها الحي في هذا الوقت. طيب أنا أعددت نفسي تماما وأتيت بكيس فارغ أيضا، هذا الكيس لما؟ الأشياء الفضلات التي ستنزل والقطن الذي سأجعل به المضمضة والاستنشاق أجعله في هذا الكيس ليرمى. طيب أنا دخلت الآن على الميت وأعددت الكفن وأعددت الماء والسترة وكل شيء معي جاهز، ابدأ اتجه وأنتم تغسلون الميت، ادعوا له بالرحمة والملائكة تؤمن على ما تقولون، وليس هناك دعاء معين تذكرونه، اللهم ارفع درجاته في المهديين واغفر لنا وله يا رب العالمين، هذا مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. دخلنا عليه ماذا نصنع؟ ارفع السترة من على البدن الميت. طيب رفعنا الشيء الذي كان يستر به البدن، هناك ثقل على البطن، ارفع هذا الثقل من على البطن. طيب وبعدين وضعنا مثلا رباط أو قماشة على لحييه، شددنا به اللحيين حتى نغلق الفم، ارفع هذا من عليه. طيب الميت ماله؟ مجرد تماما أمامي، أعمل إيه؟ هناك سترة على بدنه، هذه السترة لا ترفع، بقماش ثمين كما ذكرت لإخواني. ثم ماذا أصنع؟ عليك إن وجدت وسخان، وأحيانا إنسان مات في عملية، أبدأ أزيل من عليه النجس أولا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا جامع زوجته، كان إذا أراد أن يغتسل صلى الله عليه وسلم أزال المني أولا، لذلك نزل ما على البدن أولا، نزل ما على البدن أولا، هناك بعض وسخ نزيله. طب مش هيطلع إلا بماء ساخن، خلاص هات مية سخنة وبالليفة وارفع هذا الوسخ أولا. في لاصق هنا، ارفع هذا اللاصق، والله إذا مات هناك خراطيم في بدني، ارفع هذه الخراطيم، والله كان يربط لاصقة ظهر على ظهري، على ارفع هذه، اجعل الميت ليس على بدنه شيء. طيب في الميت في يده مثلا خاتم، اخلع هذا الخاتم، في يده مش عارف ايه، اخلع ذلك، في رقبتها والله سلسلة، الحي أولى بذلك. لكن خذوا بالكم يا أخواني، في يوم من الأيام دخلنا على ميت وكان يلبس خاتما، حينما أردنا أن نخلع الخاتم ما يمكن أن نخلعه، صعب جدا، سبحان الله، كأن الرجل لبسه من فترة والأصبع كبر، ونحاول أن نخرجه ما نستطيع. بعض الإخوة أتى بصابون ويحاول أن يليل ليخرجه ما يستطيع. أنا ذاك يا إخواني حتى وإن كان يعني بمبالغ، ما يجوز أن نجعل مثلة في الميت ونقول أنه ميت ونقطع الأصبع أو نشوه، لا، لا مثلة في الميت. طيب الرجل كان يلبس طقم ولا نحو هذا، ارفع الطقم ما فيش مشكلة، لا ده احنا لو جينا رفعنا الطقم ربما يعني يتأثر ويتشوه، خلاص اتركه. لكن إن كان بشيء يسير يبقى الحي أولى بذلك. بعض الناس كان يركب مسامير أبلتين، بعض شوف سبحان الله يروح فتحين ويأخذون، هذه مثلة في الميت ما تجوز، لا يجوز أن يفعلها. المسامير دي بمبالغ باهظة يوضع. ذكر فريق من العلماء أنه إذا وضع لفترة حتى غلب على الظن التحلل بعد فترة طويلة جاز، حتى لا نضيع هذه الأموال تكون من إضاعة المال، إذا فتح القبر آنذاك سنجد المسامير، لكن أقطع في البدن وأفتح في البدن لا، هذه مثلة وممنوعة. وضعنا السترة، ثم ماذا؟ رفعنا الأشياء التي على البدن، ثم ماذا؟ هنبدأ في الغسل، معي رجل يساعدني والمرأة معها أخرى تساعدها ونحو هذا. ويجوز، والأصل الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء، لكن هل يجوز لرجل أن يغسل امرأة؟ يجوز ذلك بين الرجل وامرأته فقط، بين الرجل، في خلاف بين العلماء، وهذا الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. ومن الأدلة على جواز ذلك قالت أم المؤمنين عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وقمت على أمرك. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم مع عائشة، لو أنها ماتت قبلها لغسلها هو وكفنها. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وحدش يقول دي خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا، الأصل عدم الخصوصية إلا ما دل الدليل على الخصوصية. ندخل يا إخواني على التغسيل، وهذا مع الرجال ومع النساء كما ذكرنا. معنا الصابونة بهذه الصورة، أبدأ معي المساعد ويحاول هذا المساعد لألا ينكشف على العورات. ابدأ ضع الماء، يضع الماء وأبدأ أرغب، طبعا مش بهذه اللوفة إنما بأخرى. وبعدين تكون مثلا التي تباع في الصيدلية أو نحو هذا، أو التي تغتسل أنت بها. وبعدين ومعي الصابونة، وحد يقول لك إيه الدليل على الغسل الذي ستفعلونه هذا بالليفة والصابونة؟ قلنا نرفع الأذى أولا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيل المني. وابدأ دائما في تغسيل الميت من الرأس. هنبدأ من الرأس، أبدأ من الرأس يا أخواني. بعض العلماء جوز أن أضع في الميت عشان ما يدخلش ماء إلى أنفه ولا إلى فمه، ولو حركنا بطنه لنزل، جوز أن أضع لاصق على فمه وأنفه. ولك ألا تضع لاصق، إنما تضع يدك على أنفه وفمه حتى لا يدخل الماء إلى الأنف ولا إلى الفم. ماذا أصنع؟ أبدأ برأسي، أرفع رأسه هكذا وأبدأ أليف في رأسه وفي وجهه وفي رقبته. ثم ماذا؟ ابدأ بالناحية اليمنى، امسك كف اليدين هكذا وابدأ ليف اليدين، انزل على الساعد ثم انزل على العضد. ثم ماذا؟ عليك أن تدخل على صدر الميت، وبعدين ارفع السترة هكذا، رافع السترة وإيدي من تحت السترة لا أنظر، أنزل على صدري، وبعدين على بطن الميت، ثم ماذا؟ على فخذ الميت، ثم ماذا؟ من تحت السترة، ثم ماذا؟ على الساق، ثم ماذا؟ على القدم، إلى أن أصل إلى قدمه. يبقى أنا غسلت الجزء الأيمن هذا، نعم غسلنا الجزء الأيمن لكن من أعلى. لكم يا إخواني أن ننتقل مباشرة إلى الجزء الأيسر، ويبقى غسلنا اليمين واليسار من أعلى، وبعدين نغسل اليمين واليسار من أسفل، ولنا أن نكمل الأيمن. كيف نكمل الأيمن؟ غسلنا من أعلى، ضع القدم اليمنى على اليسرى بهذه الصورة. طب لما؟ حتى يكون أسهل بالنسبة لنا في مسألة القلب ونحو ذلك. وضعنا الرجل اليمنى على اليسرى بهذه الصورة، نجعل يده على صدره بهذه الصورة، ثم أجعل المساعد الذي معي على يساره، ثم ماذا؟ أقول له شد هذه اليد. إذا شد هذه اليد ستبدأ الجثة ترتفع من ناحيتي، أبدأ أغسل الجزء الأيمن من ظهري، أبدأ أنزل على ظهري والذي في مقابلة بطني، وأبدأ أنزل الذي في مقابلة منتصفه، إلى أن أصل إلى قدمه. ثم ماذا؟ ثم أجعل اليد بجواري هكذا وأرجع القدم إلى أصلها. يبقى غسلت الناحية اليمنى من أعلى وغسلت الناحية اليمنى من أسفل. ثم ماذا؟ تعال إلى الناحية اليسرى، افعل فيها ما فعلت في اليمنى، غسل الكف وبعدين انزل على الساعد، وبعدين على العضد، وبعد العضد عليك أن تأتي إلى صدره وارفع السترة، نظرك إلى أعلى لا تنظر إلى عورة الميت، أنزل على بطني، ثم ماذا؟ أرفع بيد السترة هكذا وأنا أليف، وبعدين أنزل على فخذي، ثم ماذا؟ ثم على ساقي، ثم على قدمي. طيب أريد أن آتي بالناحية اليسار من ظهري، أجعل القدم اليسرى على اليمنى بهذه الصورة، ثم ماذا؟ ثم أرفع، أجعل قدمه يده هذه على صدره، ثم أرفعه شيئا ما. المساعد هنا وأنا في هذه المنطقة، أبدأ أعمل إيه؟ أبدأ أليف هذا المكان من ظهري، أنزل شيئا فشيئا إلى أن أفعله، ثم أرجع الميت إلى صورته العادية. يبقى كده أنا غسلت الميت، ليفت الرأس والوجه والرقبة والناحية اليمنى من أعلى ومن أسفل، والناحية اليسرى من أعلى ومن أسفل. وبعدين آتي بالماء، أنزل بهذا الماء، أبدأ أصب الماء، وأنا بصب الماء أنتبه أضع يدي على أنفه وعلى فمه حتى ينزل هذا الماء، حتى ينزل هذا الصابون من على الجثة، سواء في الرأس وفي بقية البدن. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
الله يبارك فيك.
ان شاء الله تكون بخير.
الله يكرمك.
والله ربنا يجزيك خير الجزاء على
وإياك وإياك كم. جزاك الله خير.
والله احنا محتاجين هذا الفقه لأننا كلنا لا نفهم لا نفقه شيء في هذا سبحانك يا رب العالمين في فقه الجنائز بالذات اللي فيه اختلاف كثير. بس يعني حضرتك ما نظفتش البطن في الأول، يعني في ناس كتير
عشان ننزل الداخل. نعم أصلحنا
كتير ما
سبق لنا حلقتين. نعم تفضلي.
في ناس كتير ما تعرفش ازاي ننظف البطن أولا.
نعم.
طبعا ما بيبقاش عندهم دراية.
نعم.
فاحنا عايزين سبحانك يا رب العالمين حضرتك تورينا الطريقة اللي من
أسفل
السرة. وكنت يعني عايز اقول لحضرتك يعني الحمد لله ربنا كان
جعلني
سبب في ان انا اغسل كل يوم، حتى ممكن اغسل ثلاث، فشفت الكثير والكثير وعجائب كثيرة في الغسل. فانا سعيدة جدا جدا ان انا بشوف حضرتك على شاشة قناة الرحمة. اليه ربنا يسعدك
الله يبارك فيك
الاخرة ويجزيك عنا خير الجزاء يا رب باذن الله.
الله يكرم
ويعلمك. وفعلا انا عاملة كتاب بنشر فيه الخير اللي حضرتك قلت لازم
جزاك الله
لما الاقي خير ايه انشره. وبرضو لما بنلاقي سوء طبعا انا ما بقدرش اقول.
نعم.
طبعا وما بقدرش اقول اسامي بفضل وعدل ان شاء الله
ربنا يبارك
لازم
فيه.
ستر المسلم. وكثير لقيت ناس منوره وناس الحمد لله رب العالمين.
الله
واحده مره فاح منها رائحه المسك وكانت
الله
بتفك كره بالمسلمين. ولاني قعدت اقول الست دي كان بتعمل ايه.
نعم.
فقالوا لي كان بتفك كره بالمسلمين. فدي برضو يعني احب انشرها في قناه الرحمه ان شاء الله.
جزاك الله خير.
ربنا يبارك فيك
ونفع الله بك.
يجزيك خير الجزاء ان شاء الله.
الله يبارك فيك. الله
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير عن الشيخ علاء.
واياك الله يبارك فيك.
معلش يا شيخ علاء كنت عايز اسال حضرتك بالنسبه للمراه انا بغسل الحمد لله.
الحمد لله
حضرتك قلت كل فضل اللي انا بعمله.
الحمد
بس
لله.
بالنسبه لل معلش انا ورتبك شويه. بالنسبه للمواضع السجود عند المراه.
نعم.
هل تطيب؟
تطيب؟
يعني احط لها طيب.
حاضر حاضر.
ومعلش بالنسبه لحضرتك قلت برضو اللهم صل على النبي على ان هي المنتخشبين. انا مره غسلت امراه كانت في حاله يعني هي كانت ست كبيره جدا.
نعم.
في حاله عظيمه جدا من التخشب. حاولت الاقي مفاصلها ما لقيتش معايا.
نعم.
ده يجوز ولا ايه؟
حاضر ان شاء الله.
معلش انا اسفه جدا وربنا يجزيك كل
بارك الله فيك. الله يكرمك. جزاكم الله خير. جزاكم. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. طيب انقطع الاتصال. يبقى اذا اخواني التنبيه الذي نبهنا عليه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخي وبارك الله فيكم.
أهلا وسهلا. الله يبارك فيك
على هذا الخير الكثير الذي تقدمونه على قناة الرحمة.
الله يبارك.
بسم الله ما شاء الله قناة كاملة ومتكاملة.
الله يبارك.
علمتمونا كل ما كنا نجهل عن ديننا وأصوله وفقه. جزاكم عنا خير الجزاء.
وإياك الله يبارك فيك.
سؤالي شيخي بارك الله فيكم هو عن علامات حسن الخاتمة للميت.
نعم.
ونحن نغسله أولا وقد.
نعم.
ولي أختي توفيت منذ فترة قصيرة رحمها الله وكل
أموات
المسلمين
عليها رحمة الله.
كانت وغسلت هي في ألمانيا توفيت وغسلت في بيت الله في مسجد من مساجد من بيوت الله.
نعم.
هل هذه علامة من علامات حسن الخاتمة؟ وكانت.
نعم.
تحمل ابنها وكانت في الأيام الأخيرة في اقتراب من الولادة.
نعم.
وتوفيت في حادث سيء ولكن لم يخرج منها ابنها بل بقي في بطنها ودفن معها. هل هذا فيه إثم أو أذى لها؟
نعم.
وهل صحيح أن الإبن يكون وقاية لأمه من العذاب لا قدر الله؟ وأريد أن أقول شيئا آخر ربما خارج عن الموضوع لكن كانت ترضي والديها وزوجها وكان يحبها حبا شديدا. وقد سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه قال ما من امرأة ماتت وزوجها راضي عنها إلا دخلت الجنة وقد نطقت الشهادتين والحمد لله. فأرجوك بالله أن تفيدني في هذا وبارك الله فيكم وعظنا لطالة وجزاكم عنا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. بالنسبة يا إخواني معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك الله يبارك.
بعد إذن حضرتك أنا بس حضرت الحمد لله ربنا رزقني إن أنا أحضر غسل أكثر من مرة.
نعم.
بس أنا في مرتين من الغسل اللي حضرتهم لقيتهم رابطين الصباع الكبير مع الصباع الكبير بتاع القدم بشاشة أو رباط.
نعم حتى لا ينفرج الصباع الكبير هذا. بهذا حتى لا يتنفرج القدم فقط.
بس يعني دوت ساعة ما بنخش على الغسل بس أول طبعا بنخش بيفكوه خلاص.
نعم.
فكده عادي شعري يعني.
لا شعر. إشكال لا إشكال في ذلك.
جزاك الله خيرا.
ربنا يبارك فيك.
السلام عليكم.
طيب يبقى إذن يا إخواني وأخواتي بالنسبة للتنبيه إن شاء الله سنوي إخواننا الآن بالنسبة للعصر ونكمل مسألة الغسل. بالنسبة للأشياء التي سمعناها إن المرأة التي ماتت وهي حامل قلنا قبل ذلك إن كان الطبيبات يعرفنا أو الأطباء يعرفنا عند الضرورة يعرفنا أن يخرجنا هذا الجنين وغلب على ظنهم أو تيقنوا أنه سيخرج حي عليهم أن يفعلوا ذلك على الرجح من أقوال أهل العلم. وبعض الناس بيظن إن دفن معه طفل صغير فإنه سيرحم به بذلك. هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. طيب ده أختي ماتت في حادث. الحادث الكبير أفتت اللجنة الدائمة وقالت نرجو الله أن تكون حوادث السيارات الأليمة هذه المفزعة أن يجعلهم الله سبحانه وتعالى من الشهداء. وقاسوا ذلك على مسألة الهدم وقالوا إن العلة التي ذكرها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها إن المهدوم شهيد اللي يقع عليه هدم هذا شهيد قالوا موت الفجأة وفظاعة الموت وقالوا إن الحوادث أفظع من ذلك. لذلك ذكر علماء اللجنة الدائمة وعلى رأسهم الشيخ ابن باز عليه رحمة الله إن لعل الحوادث تكون من هذا. وهل إذا غسلت في المسجد هذه من علامات حسن الخاتمة؟ لا، ما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سريعا يا إخواني وأخواتي بالنسبة للمسألة التي سئلنا عليه كيف نخرج هذه الأشياء من البطن ونحو هذا لك طريقتان. الطريقة الأولى إما أن أرفع الميت بهذه الصورة وبعدين بيد الأخرى أجعل يدي مثلا تحت ظهري بهذه الصورة واليد الأخرى أعلى بطني وأبدأ أنزل برفق، يعني لا تضغط ضغطا جامدا إنما برفق من أعلى إلى أسفل على جميع البطن. وبعدين أبدأ أريح الميت مرة أخرى ثم ماذا؟ ثم أنزل يدي وأمسح له ويصب الماء من فوق حتى لا أرى العورة. طيب خرج شيء أجعلها أنفذها مرة ثانية إلى أن يبرأ هذا المكان. يبقى الطريقة الأولى برفع ظهر الميت وباليد الأخرى من على بطني أمسح برفق. طيب الطريقة الثانية أن أضم القدمين بهذه الصورة ثم ماذا؟ ثم أرفع القدمين على يدي اليسرى مثلا بهذه الصورة. طبعا ما يكونش في إنسان هنا حتى لا تنكشف العورة. رفعت القدمين بهذه الصورة بساعدي يدي اليمنى أنزل على بطنه من أعلى إلى أسفل برفق بهذه الصورة ثم ماذا؟ ثم أريح القدمين مرة أخرى ثم أمسح له أكررها مرة واثنين وثلاثة إلى أن تخرج ولا شيء فيها يبقى إذن يا إخوان إحنا غسلنا الآن الميت من أعلى من ناحية اليمنى الرأس ومن ناحية اليمنى أعلى وأسفل ومن الناحية اليسرى أعلى وأسفل. طيب ماذا علي أن أصنع؟ أزيل هذا الصابون بالماء أبدأ أصب الماء وأنا بصب الماء أبدأ أضع يدي على فمه وأنفي حتى لا ينزل الماء وأبدأ أجعل هذا الماء ينزل هذا الصابون من على كل بدني. طب الصابون اللي موجود على ظهري ابدأ ارفع القدم اليمنى على اليسرى وابدأ بنفس الطريقة ضع هذه اليد على صدري ثم ارفع رفعا خفيفا وابدأ صب الماء حتى ينزل هذا الصابون من على ظهري سواء كان ذلك في الناحية اليمنى أو كان ذلك في الناحية اليسرى. ثم ماذا؟ ثم علي أن أبدأ في تغسيله. ماذا أصنع؟ علي أن أوضئ هذا الميت. أمسك الكف الأيمن بهذه الصورة والمساعد الذي معي يبدأ أنه هو يصب الماء أغسل كفه بهذه الصورة ثم أخلل ما بين أصابعه الكف الأيمن ثم ماذا؟ ثم الكف الأيسر وبعد الكف الأيمن والكف الأيسر يبقى علي أن آتي للمضمضة والاستنشاق. طب كيفية المضمضة والاستنشاق؟ من العلماء كالشافعي عليه رحمة الله قال مضمضة واستنشاق يبقى مضمضة واستنشاق، لكن الماء يا إخواني سيدخل لأن ما فيش أعصاب
ولو أننا ضغطنا على بطن الميت أو حتى هز الميت هزة سنجد هذا الشيء ينزل مرة أخرى من قبله أو من دبره. إنما إن أردت أن أمضمد الميت أو أجعل الميت يستنشق فبهذه الصورة آتي بهذا القطن ثم ماذا؟ ثم أقطع قطن هكذا أبلل هذه القطن في الماء أو أصب عليها الماء واحد ثم ماذا؟ ثم أمرر هذه القطن على فمه وأسنانه على فمه وأسنانه. طيب وبعدين ثم أضع ذلك في الكيس الذي معي وبعدين قطن أخرى أبللها وأجعلها على شفتيه وعلى أسنانه هذه الثانية ثم الثالثة على أجعل هذا على شفتيه ثم على أسنانه ثم ماذا؟ ثم علي أن أجعل استنشاق كيف أجعل الميت يستنشق؟ ابدأ بقطع من القطن تعال إلى فتحة الأنف اليمنى بلل القطنة فتحة الأنف اليمنى وابدأ امسح بداخلها فتحة الأنف اليسرى ابدأ امسح بداخلها يبقى فعلت مرة فتحة الأنف اليمنى مرة ثانية اليسرى مرة ثانية سواء هذه بقطنة وهذه بقطنة أو كانت بقطنة واحدة كبيرة تمسح فيها فتحة الأنف اليمنى وفتحة الأنف اليسرى فتحة الأنف اليمنى ثم فتحة الأنف اليسرى وهكذا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله وبياك وسدد الله على طريق الحق هداك.
وإياك وإياك.
سؤال الشيخ الكريم هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن الميت عورة؟
أن الميت عورة؟
نعم ولا نعم. يجوز لمس المغسل للميت مباشرة.
نعم حاضر أجيبك إن شاء الله.
يعني هل
لا أعلم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ إن الميت عورة وعورة الإنسان بعد موته كعورته بعد مماته وعورة الإنسان بعد موته كعورته بعد مماته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شكرا يا شيخ.
الله يبارك فيك.
بالله عليك يا شيخ زوجة
نعم
زوجة توفت في المستشفى وقام بغسلها رجل
عليها رحمة الله
ذلك. سمعني يا شيخ.
أيوة زوجتك توفيت في المستشفى
والذي قام بغسلها رجل فما الحكم في ذلك؟
من كان يغسلها؟
رجل متكلف.
رجل كان يغسلها؟
نعم.
لا حول ولا قوة إلا بالله هذا لا يحل لا يحل له. لكن إن حدث التغسيل اكتفي بهذا التغسيل لكن لا يحل لهذا الرجل وأنتم إن كنتم تقدرون لا يحل لكم إن كنتم تعلمون لا يحل لكم ذلك. إنما النساء يغسلن النساء والرجال يغسلون الرجال ولا يستثنى رجل مع امرأة اللهم إلا إذا كان رجل مع امرأته أو رجل مع صبية صغيرة عندها سنة عندها سنتين عندها ثلاثة في حد لا يشتهى جاز للرجل أن يغسل هذه الصبية كما يجوز للمرأة أن تغسل الصبي الصغير الذي يصل أيضا إلى حد عدم الاشتهاء. بعض العلماء حدد ذلك بسنوات والصواب أنه لا يحدد بسنوات إنما ينظر لحد الاشتهاء بخلاف ذلك لا. طيب معنا يا إخواني بدأنا نزلنا هذا الصابون من على بدن الميت وبدأنا في مسألة الوضوء وغسلنا الكفين والمضمضة والاستنشاق بالقطن. دائما يا إخوان إذا أردنا أن نغسل وجه الميت أو سنغسله ابدأوا من أعلى إلى أسفل ويبدأ من الرأس لا يبدأ أبدا من القدم. ماذا أصنع؟ أجعل الماء على يدي ثم ماذا؟ ممكن أجعل أخ من الإخوة الذين يساعدوني يرفعون الرأس هكذا ثم ماذا؟ ثم أنزل بهذا الماء الذي على الكفين على وجهه من أعلى إلى أسفل. وحدود الوجه كما تعلمون من منبت الشعر إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى ثم أخذ ماء مرة أخرى ثم أجعلها على وجهي الوضوء العادي الذي نتوضأ يا أخواني أجعل الماء في كفي ثم أجعلها على وجهي للمرة الثالثة. طيب إن كان هناك لحية يبقى علي أن أجعل الماء على يدي وأخلل هذه اللحية. ولك طريقتان في التخليل. الطريقة الأولى أن تجعل الماء على كف يديك ثم تجعل هذا الماء تحت الحنك بهذه الصورة ثم تبدأ بيديك تنشر هذا الماء يمينا ويسارا. طيب الطريقة الثانية تجعل الماء على يديك وتجعل يديك على اللحية هذه كالمشط تماما بتمام. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخنا؟
الحمد لله والله بخير.
إن أحبك في الله إن شاء الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
شيخنا نحن في كنا في غسل والمتوفي كان في عملية في غسيل كلى.
نعم.
فما كان الوريد في اليدين بينزل يعني بينزل دم بطريقة غير معقولة، الدم وفير جدا يعني.
نعم.
في كل الغسل طول ما إحنا في غسل كل طوال الغسل في غسلات كلها.
نعم.
فكنا عاوزين نسأل شيخنا احنا وضناه واحنا بالدم ولم نعاني من الدم، فكان دم لحد احنا درجة ان احنا في اخر غسل ربطنا الدم كويس جدا بحيث ان ايه في الكفن ما يبانش في دم، فهل لا. هل الدم يبطل الغسل؟
نعم. طيب يبطل الوضوء ان شاء الله. شوفوا يا اخواني، مسألة هل الدم يبطل الغسل ام لا يبطل الغسل، الجواب انه لا يبطل الغسل، لا يبطل الغسل، كما انه لا يبطل غسل الحي، والاصل ان امور الحي كامور الميت في هذا الشان الا ما دل الدليل على التفريق. لكن نقول لاخواننا ان كان الدم ينزل من الانف، ان كان الدم ينزل من الفم، ان كان الدم ينزل من اي مكان فليصبروا. يعني في دم في الانف، عمال اغسل الوجه وبعدين الاقي الدم ينزل من الانف، ينزل من الفم. يا اخواني تاتوا بمخده او بشيء، ثم ماذا؟ ثم ارفعوا هذا بدن الميت هذا بهذه الصوره على هذه المخده حتى تجعلوا هذه الراس الى اسفل. الاصل الا نجعل الميت على بطنه، لكن في هذه الصوره جاز ان افعل ذلك حتى ينزل هذا الدم. اتركه يا اخي واصبر عليه دقيقتين، ثلاث دقائق، اربع دقائق، خمس دقائق، سيصفى هذا الدم تماما. كذلك الذي كان في الوريد، ان طالت المساله جاز لك ان تجعل شيئا على هذا الدم حتى يقف هذا الدم ولو بلاصق. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ علاء.
وإياك الله يبارك فيك.
لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال يعني.
تفضلي.
والله أنا يعني ما عنديش معلومات نهائي في الغسل، فحبيت أدخل يعني أتعلم.
نعم.
فدخلت على غسل جدتي يعني، وكانت المغسلة يعني حبت تنزل شيء منها يعني زي نعم. حضرتك فعلت كده بالضبط.
نعم نعم.
بس هي رفعتها فعلا، بس يعني هي ادخلت يديها في عورتها.
نعم.
يعني ادخلت يديها يعني بالتالي.
نعم.
حضرتك فهمني.
ايوه فاهم.
دي حاجة. الحاجة التانية ان هي ما ضفرتش شعرها، قالت
نعم.
ان ربنا خلقنا احنا نزلنا من شعرنا ده مش متضفر.
نعم.
فنروح لربنا شعرنا برضو مش متضفر.
نعم.
فانا قلت لها ان انا اعلم ان المفروض ان شعري يتضفر، بس ما كنتش متاكده.
نعم.
فراحت قالت لي ان انت عملتي كده انت اللي هتشيلي يعني هتتحملي المسؤوليه دي. فانا خفت فما ضفرتش شعرها على اساس ان انا مش متاكده يعني.
اجيبك ان شاء الله يا اختي. بالنسبة يا اخواني لمسألة وضع شيء في العورة وأبدأ لكي أنزل شيئا أضع شيئا في العورة، هذا حرام، هذا حرام. حتى وإن كانت المرأة حية ما بنقول لها إن أردت أن تتطهري من مسألة شيء نزل من القبل أو من الدبر لا عليك أن تدخلي شيئا إلى هذا المحل، إنما الخارج هو الذي يزال، إنما الخارج هو الذي يغسل. ومسألة إنها تتجرأ وتقول إحنا ولدنا هكذا ونذهب بغير الضفائر، أهي أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم مشطوها كما في حديث أم عطية، وضفروا شعرها ثلاث ضفائر وألقوا ذلك خلفها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ علاء.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لحضرتك هو يعني في حكايه الغسل وكده بيبقى مشهور يعني او حاجه اسمها حاجه زي كده اللي هو في المنقبات بيبقوا بينقبوها عشان تبقى يعني مرتبه ربنا تبقى هي منقبه
اللي هي الميته،
ان هي اللي هي منقبه. ايوه الميته بينقبوها عشان تبقى هي ايه يعني رايحه لربنا منقبه.
نعم نعم.
فانا عايزه اعرف يعني هل ده صحيح في السنه ولا
حاضر.
صحيح.
حاضر. اي امراه منقبه متبرجه في اي شيء كفنها واحد وسترتها واحده واللف واحد، واللف واحد. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
أنا يا شيخنا نبي نسأل، والله نسمع أن التغسيل يكون المياه من قبل المياسر،
نعم الناحية اليمنى قبل اليسرى.
فقمت بتغسيل جدتي، قمت بتغسيل جدتي فغسلنا الأعلى قبل الأسفل.
نعم الأعلى من الناحية اليمنى،
الجهة اليمنى الأعلى قبل.
نعم.
بعدين نزلنا اللي هي الجهة اليسرى الأعلى قبل.
نعم.
يعني الجزء الأعلى قبل الأسفل.
لا إشكال.
فهل صح هذا يا شيخنا؟
لا إشكال.
فبعد فترة علمت إن يعني الغسل يكون حسب علمي إن الغسل يكون الجهة العليا الأيمن اللي هي ثم الأيسر للرجلين.
نعم.
وأنا قمت بتغسيل الأيمن والأيسر الأعلى قبل.
نعم.
فهل كان علي اسم او
اجيبك اجيبك ان شاء الله.
فكانت نفسيتي يا شيخ والله تعبت حسب علمي يعني.
حاضر
اجيبك. المفترض من شيخنا يبينوا هالشيء هذا.
حاضر اجيبك ان شاء الله. ذكرنا ان العلماء عليهم رحمه الله ذكروا قولين في ذلك، اغسل اليمنى من اعلى ثم اليمنى ثم اليسرى من اعلى، وقالوا دي الميامن ودي المياسر، وبعدين في الظهر كذلك. وإن كان ظاهر الحديث مع العلماء الذين قالوا اليمنى من أعلى ثم من أسفل، يبقى أنهيت الجهة اليمنى بالنسبة للميت، ثم اليسرى من للميت ثم من أعلى ثم من أسفل. لكن على كل إن وضعنا اليمنى أولا ثم اليسرى من أعلى وبعدين اليمنى من أسفل وبعدين اليسرى من أسفل، لا حرج، وذلك قول عند أهل العلم. ولو أننا بدأنا باليسرى، شوفوا بدأنا باليسرى ولو من أعلى وأسفل ثم جعلنا اليمنى، هذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغسل صحيح. هذه مخالفة للسنة وللهدي النبوي، لكن الغسل صحيح لأننا نريد شيئا واحدا في الغسل. يبقى المغسل عنده نية، عنده نية، وبعض العلماء قاس عليها على مسألة الوضوء، يسمي بسم الله إذا بقى شرع في الغسل، طب وبعدين؟ ويعمم البدن بالماء. عمم البدن بالماء، بدأ بالرأس، بدأ بالقدم، بدأ باليسرى، عمم البدن بالماء أجزأ. لكن لما بنقول اليمنى قبل اليسرى ونحو ذلك، هذه السنن فقط. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت، لو المتوفي اللي يغسلوه محارمه،
نعم،
أولاده مثلا، أو راجل ويغسلوا أولاده،
نعم،
يجردون من السترة اللي بتقول عليها من السرة لحد الركبة ولا يخلوه مغطاي؟
لا لا يمكن. هل يجوز للأبناء أن يطلعوا على عورة الأب؟
آه
لا يمكن.
لا يجوز برد سموماته زي حياته.
نعم يبقى لا يجوز لا للأبناء ولا لغير الأبناء أن يطلعوا على هذه العورة.
ونفس الوضع لو ست وبنات اللي يغسلوها.
وكذلك إن كان بنات بيغسلن أمهم أو أمهم أمهم، يبقى أيضا يفعلوا نفس الفعل ولا يطلعوا على العورات.
جزاك الله خير.
وإياك، الله يبارك فيك.
الله يبارك.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيك بالخير يا شيخ.
وإياك، ربنا يبارك فيك.
الله يوسع عليك من نعيمه يا رب.
جزاك الله خيرا.
والله يكرمك والله يزيك عنا كل خير.
وإياك، الله يبارك فيك.
والله يوسع علينا وعليك والأجمعين إن شاء الله.
أمين يا رب، أمين يا رب.
الله يكرمك يا شيخ. والله يا شيخ في مسألة وهذا أنا محتار فيها جدا.
اتفضل.
المسألة إنه مثلا الرجل توفي رحمة الله عليه،
عليه رحمة الله،
وبكون في مثلا جنب رجل المتوفي أولاده وأقرباءه وأولاد عمه وواء إلى آخره، أي بمعنى مثلا تلاحظ إنه في ناس بكثرة جنب نعم. هذا الميت.
نعم.
فما رأيك في هذه المسألة؟
يعملوا إيه؟
والله يجزيك الخير.
يعملوا إيه؟
بيكونوا حواليه وبتطلع مثلا على غسله.
يا أولاده حواليه.
أولاده وأولاد عمه وأقاربه.
آه ما.
أي بمعنى إنه مثلا بتلاحظ إنه في أمم خير الله مثلا جنب الرجل الميت والشيخ مثلا بغسل فيه والمساعد.
نعم نعم.
فما رأيك في هذه المسألة؟
ماشي.
والله يجزيك الخير.
حاضر. وإياك، الله يبارك فيك.
الله يوسع عليك.
وإياك، الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إثم عليهم إذا وقفوا ودخلوا، لكن العلماء عليهم رحمة الله قالوا الأولى ألا يدخل على الميت كثر. لما؟ ليكون ذلك أستر، ليكون ذلك أفضل. يعني لو هناك مساعد مع الميت ومع واحد مع اثنين ثلاثة بالكثير ولا يزيدون على ذلك فهذا يكون أولى وأفضل، هذا يكون أولى وأفضل. يبقى إذن يا أخواني تكلمنا على مسألة التغسيل بهذه الصورة، وقلنا بمسألة الوضوء بدأت أغسل الوجه ثلاث مرات وخللت اللحية، ثم ماذا؟ ثم أغسل اليد اليمنى. اليد اليمنى لا أبدأ يا أخواني من هنا، لا أبدأ من منطقة الكوع، خذوا بالكم هذه تسمى مرفق، هذه تسمى كوع. ولذلك العلماء عليهم رحمة الله يقولون عظم يلي الإبهام، فين الإبهام؟ في يدك، خد بالك، عظم يلي الإبهام كوع، أهي الجزئية دي، عظم يلي الإبهام كوع، يبقى منتهى الكف العظمة اللي آخر الإبهام اسمها كوع. وما لخنصره، يعني العظمة اللي ناحية الخنصر، وما لخنصره فهو الكرسوع، والرسغ ما وسط، يبقى ده اسمه كوع اللي عند الإبهام، والثاني كرسوع، واللي في النص اسمه الرسغ. عظم يلي الإبهام كوع، وما لخنصره فهو الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ العلم واحذر من الغلط. لذلك يجي يقول لك ما يعرفش كوعه من بوعه، لأن الكوع في اليد ولأن البوع في القدم. على كل يا أخواني نبدأ من عند الكوع هكذا، نبدأ من عند الكوع في غسل اليدين، لا، إنما نبدأ منين؟ من عند الأصابع، يبدأ يصب وكأننا نتوضأ الوضوء العادي. إلى أين؟ إلى المرفق، نغسل المرفق، نعم، ولو زدنا على العدد لا إشكال، مرة واثنين وثلاثة، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. غسلنا اليمنى علينا باليسرى، ونخلل الأصابع، ونخلل الأصابع. لما غسلنا الكف في المرة الأولى كانت هذه نافلة، أما في مسألة الوضوء، أقصد الوضوء الشرعي مش مع الميت، لأن الميت الذي يجب مسألة تعميم البدن حتى لو لم نوضئ الميت. نبدأ يا إخواني نغسل من أول الكف، من أول الأصابع، وننزل على الساعد، وننزل على المرفق، ولو زدنا شيئا على العدد لا إشكال. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ علاء.
أهلا وسهلا.
عندي سؤالين في غسل الميت.
اتفضل.
واحد توفى بسبب حادثة ورجله بترت.
نعم. توفي.
هل يتم غسل الرجل مع الجتر؟
هو مات،
هو مات ورجله انقطعت.
نعم.
هل يتم غسل الرجل مع الجتر؟
نعم. حاضر، أجيبك إن شاء الله. السؤال الثاني. طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
بارك الله فيك يا شيخ.
وإياك، الله يبارك فيك.
الله يخليك. معلش عندي سؤال بس، كان في سيدة يعني بتعلم مراتي الغسل.
نعم.
فكانت بتقول إن هو هي ما زالت بتعمل كده، بتمسح مش بتصب مية.
بتمسح الجثة على الجثة فقط؟
آه.
نعم.
بقطن مبلول وتمسح.
نعم.
واخد بالك؟ مش بتصب مية.
نعم.
وهي بتغسل كده وما زالت بتغسل كده وبتعلم مراتي كده.
نعم.
وبعد ما تنتهي من الغسل بتحط قطنة في الدبر.
نعم.
فهل ده صحيح ولا لا؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله. حاضر.
واخد بالك يعني.
الله يبارك.
عايزين بس نتأكد إيه حكاية المسح دي
هذا المسح لا يجزئ في الغسل. هذا المسح لا يجزئ في الغسل، ولا بد أن تنصح هذه المرأة. والمسح لا يجزئ، إنما لابد من الغسل، والغسل هو إسالة الماء على العضو، الغسل إسالة الماء على العضو. وأما وضع شيء في الضبر فهذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يفعل، ولذلك لا يفعل. وبالنسبة للسؤال الذي كان قبل ذلك، إذا قطعت القدم في حادث ومعنا البدن نغسل القدم ونغسل البدن ونجعل ذلك في كفن واحد، نغسل القدم ونغسل البدن ونجعل ذلك في كفن واحد. وقلنا لإخواننا قبل ذلك، إذا قطع عضو من الإنسان والإنسان حي قطعت يده مثلا لا قدر الله أو قطعت قدمه، يبقى يغسل ذلك ويكفن ويدفن، لكن لا يصلى على هذا العضو ما دام أن صاحبه حي، ما دام أن صاحبه حي، لكن صاحبه موجود وقد قطع بيغسل هذا العضو ويغسل الجسد ويوضع في كفن واحد. نقول لإخواننا يبقى إحنا الآن بدأنا في مسألة غسل اليدين في الوضوء، وبعدين نمسح الرأس، نأتي بماء على الكفين وبعدين أبدأ أمسح الرأس من مقدم الرأس، مقدم الرأس إلى القفا، ثم أعود مرة أخرى كالوضوء تماما يا أخواني، مرة واحدة، وبنفس المسحة هذه أمسح الأذنين، أجعل السبابة في داخل الأذنين واجعل الإبهام يمسح خارج الأذنين مرة واحدة. ثم ماذا؟ ثم أنزل الماء على القدمين، أبدأ بالقدم اليمنى وأخلل ما بين الأصابع إلى أن أصل إلى الكعبين، العظمتان الناتئتان اللتان يفصل بين كف القدم وبين الساق، وبعدين بغسل القدم إلى الكعبين الناحية اليمنى وبعدين الناحية اليسرى. أنهيت مسألة الوضوء. ثم ماذا؟ قلت لك ابدأ من الرأس، ابدأ بقى أنا في إيدي الجوينتي وبعدين واحد بيصب علي، ابدأ من ناحية الرأس، هذا ماء عادي، لا في صابون ولا في رائحة، إن أردت أن تضع ماء وسدر تضع ورق النبق عليه لا إشكال في ذلك. نبدأ نصب الماء، ببدأ إن أنا أغسل رأسه وبعدين ووجهه وقفاه ورقبته، شوفوا الغسل الأول الذي صنعناه هو هو يا إخواني، نبدأ بيده اليمنى وبعدين أبدأ أخلل ما بين الأصابع، كل هذا بغسل، أيوة نعم كل هذا بغسل، وأنا أدلك في بدنه، وأنا أدلك في بدني، وأنزل على الساعد وعلى العضد، وأنزل على صدره وعلى بطنه، وأنزل على فخذه وعلى ركبتيه وعلى ركبته وعلى ساقه وعلى قدمه، وبعدين اعمل الناحية الأخرى اليمنى من أسفل، أرفع القدم اليمنى على اليسرى بهذه الصورة، ثم أرفع اليد على صدره بهذه الصورة، ثم أرفع رفعا خفيفا وأبدأ أدلك من ناحية الظهر وأنا أنزل من أعلى إلى أسفل. ثم ماذا؟ ثم أنتقل إلى الناحية الثانية وبعدين أمسك اليد اليسرى، أبدأ أغسل في اليد اليسرى وأدلكها، وأنزل على الساعد وأنزل على العضد وأنزل على الصدر ثم على البطن ثم على الفخذ ثم على الساق ثم على القدم، ثم ماذا؟ ثم أرفع القدم اليسرى على اليمنى بهذه الصورة، ثم آتي بيده اليسرى وبعدين على صدره، ثم يرفع رفعا خفيفا، وأنتبه لمسألة السترة، وأغسل ظهره من الخلف من أعلى إلى أسفل أيضا. يبقى إذن أنا غسلت، أعمم البدن بالماء، غسلت رأسه، غسلت اليمين من أعلى ومن أسفل، واليسار من أعلى ومن أسفل، أفعل هذا يا إخواني به مرة وبعدين مرة وبعدين والثالثة. طب وبعدين أشياء بتنزل من قبل الميت أو من دبر الميت، هنا فريق من العلماء قال امسح النازل فقط، وفريق من العلماء قال امسح النازل ووضه، وفريق من العلماء قال عليك أن تغسله غسلة أخرى، وهذا الظاهر في حديث أم عتية حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، اسمع إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ذلك، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا رأيتم شيئا ونحو ذلك في الميت فكأنكم تعيدون الغسلة من جديد. لكن واحد مسح وخلاص، هذا قول للعلماء، واحد وضى وخلاص ومسح النازل لا إشكال، لكن الظاهر لهذا الحديث الذي ذكرناه أننا نغسله مرة أخرى. طيب بعد ما غسلنا نجعل في الغسلة الأخيرة كفورا، سواء أتينا بالكفور الأقراص هذا إخواني أو أتينا باللي هو السائل نخلطه بالماء الذي معنا، ثم نغسل بدن الميت بنفس الطريقة التي نغسل بها كل مرة. لك أن تجعل قبل كل غسل وضوء، لك أن تجعل قبل كل غسل وضوء، ولك ألا تجعل وضوءا إلا مع الأول، وبعد ذلك تغسل الرأس والناحية اليمنى والناحية اليسرى، لك هذا ولك ذاك. طيب يكفيك كم مرة؟ يكفيك أن تغسل الميت أو الميتة مرة واحدة، يكفيك أن تغسل الميت أو الميتة مرة واحدة. الكل بيغسل، الكل بيغسل إلا شهيد أرض المعركة فإنه يدفن بدمه وبثيابه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخواني أي سقط، أي خذوا بالكم من المسألة دي، أي سقط ينزل من المرأة لأقل من 4 أشهر، أي سقط ينزل من المرأة لأقل من 4 أشهر، هذا ينزل منها يلف في خرقة ويدفن، لا له حكم غسل ولا صلاة ولا أي شيء، يلف في خرقة ويدفن. من بعد 4 أشهر إذا نزل يغسل ويكفن. طب ومتى نزيد الصلاة عليه؟ إذا نزل حيا. إذا نزل سقط 4 أشهر تحركت يده، أو 5 أشهر أو 6 أشهر تحركت يده أو صرخ أو نحو ذلك ثم مات، إذا ثبتت له الحياة، لا أقول في بطن أمي، إنما إذا ثبتت له الحياة في الدنيا، فآن ذاك يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما نزل ميتا فعلى الراجح من أقوال العلماء يغسل ويكفن ثم يدفن ولا يصلى عليه إلا إذا نزل حيا، وهذا هو القول الراجح من أقوال العلماء. طب أنا خلصت الأغسال 3 بالكفور، بعض العلماء أبدأ أعمل إيه؟ أبدأ أجفف البدن. كيف أجفف البدن؟ معي فوطة كهذه مثلا، وأبدأ أعمل إيه؟ أبدأ أجفف حتى المكان الذي أغسل عليه الميت يا إخواني. ماذا أصنع؟ ممكن آتي بفوطة أو بأي ملاية أو قماشة، أعمل إيه؟ هبدأ أرفع القدم اليمنى على اليسرى هكذا، واليد على الصدر هكذا، ثم أبدأ أرفع بدن الميت، وبعدين أبدأ أمسح هذا الجزء وأنا رافع الميت، أمسح هذا الجزء تماما من المياه حتى لا يبلل الكفن، وبعدين أعيد اليد مرة أخرى والقدم مرة أخرى، وأعيد القدم اليسرى أجعلها على اليمنى هكذا، وأرفع يده اليسرى على صدري، ثم أبدأ أرفع وبعدين أمسح من الناحية الثانية، يبقى كأنني مسحت الشيء الذي عليه الميت من الناحية اليمنى واليسرى. ثم ماذا يا إخواني؟ ثم آتي بسترة أخرى، واحد يمسك مع قصاد السطرة، واحد ماسك السطرة، وبعدين أقول له انزل على الميت، ينزل وهو يمسك أمامي، ينزل على الميت، وبعدين أروح وأنا نازل حتى لا نرى العورة أروح رافع السطرة التي كانت عليه. لما؟ لأن هذه مبتلة ووضحت واحدة مجففة. ثم ماذا؟ ثم علي أن آتي يا إخواني لمسألة الفوطة هذه، ثم أجفف بدن الميت، أجفف بدن الميت سواء من أعلى أو من أسفل بالطريقة التي ذكرناها في الغسل. يبقى إذن المكان الذي أغسل فيه جفف، والسطرة جددات، والبدن الحمد لله جفف، وانتهت المسألة على كده. يبقى آنذاك بقي أن ندرجه يا إخواني في الكفن، بقي أن ندرجه في الكفن. طبعا في مسألة الكفن 3 لفائف اللي احنا ربطناهم بهذه الصورة، الثلاث لفائف هذه يا إخواني ماذا نصنع فيها؟ عليك أن ترفع قدم الميت بهذه الصورة، لك طبعا عند بعض العلماء أن تجعل طيبا على بدني أو أن تجعل كفورا على بدني، واستحب أن تبدأ بمواضع الوضوء 7، يعني على كفيه وعلى جبهته بأنفه وعلى ركبتيه وعلى قدميه، ثم تجعل الكفور على بدني. فعلت ذلك أو لم تفعل ذلك لا حرج إن شاء الله عليك، لأنك غسلت الغسلة الأخيرة بالكفور، غسلت الغسلة الأخيرة بالكفور، رفعت اليمنى على اليسرى هكذا، ورفعت اليد على صدري هكذا، ثم رفعته، ثم ماذا؟ ثم جعلت هذا الكفن بهذه الصورة وهو ملفوف باللفة التي ذكرناها تحته هكذا. ثم ماذا يا إخواني؟ ثم آتي لهذا الجزء الذي من الناحية اليمنى، أبدأ أفرد هذا الجزء بهذه الصورة، أفرده بهذه الصورة، ثم ماذا؟ ثم أبدأ أرفعه الميت، والسطرة موجودة زي ما هي، أجعل القدم اليمنى على أصلها والقدم اليسرى عليها بهذه الصورة، ثم أجعل اليد اليسرى على صدرها كذا، ثم أبدأ أرفع الرأس وأرفع البدن، ثم ماذا؟ ثم أسحب هذا الكفن من تحته. يبقى إذن لما أبدأ أسحب هذا الجزء اللي باقي الملفوف اللي عندي، أبدأ أسحبه من تحت بدن هذا الميت، أبص ألاقي الميت على الكفن، بدل ما أشيل معايا وأبدأ أشيل الميت وأنا وضع الكفن في مكان آخر وربما يضغط أحد على بطني فينزل شيء، لا بهذه الصورة وبهذه الطريقة التي جعلناها، ونبدأ هو موجود على الكفن. آتي يا إخواني من الناحية اليسرى أولا، هلا يا أخي مش من ناحية اليمنى، اسمعني، من الناحية اليسرى. لما؟ لأن الميت حينما سندخله إلى القبر سينام على جنبه الأيمن، فلما ينام على جنبه الأيمن يكون الجزء اللي من أعلى أول حاجة وضعناها من اليسرى، فتكون ساترة له، هكذا ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله، منهم ابن قدامة في المغني. يبقى أبدأ أدرجه اللفة الأولى من ناحية الشمال القماش الأول، الناحية اليمنى برشته من ناحية الرأس من ناحية القدمين، أبدأ الثانية اللفة الثانية أجيبها من ناحية الشمال، ثم من ناحية اليمنى، الثالثة من ناحية الشمال من الناحية اليمنى، ثم أجعل رباطا عند رأسه، رباطا في المنتصف، رباطا بعد قدميه. إن أردت أن تزيد على هذه الأربطة لا إشكال. أرى أن الوقت قد أزف، ولعل الله سبحانه وتعالى يقدر لنا أن نمسك الأحكام تفصيلين. إن حدث كذا ماذا أصنع مع المحروق؟ من ييمم؟ إن كان جزء كذا، إن كان في عملية، إن كان فلعل الله سبحانه وتعالى يقدر لنا لقاء آخر نكمل هذه الأحكام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة.